اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي يسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة السابعة بعد العاشرة. كان الحديث في الحلقة الماضية في أجواء الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة، وقد أوردت وعرضت بين أيديكم قلائد تشتمل على درر وعلى جواهر وعلى يواقيت من أحاديثهم الطاهرة الشريفة. والخلاصة التي وصلت إليها على الأقل بحسب فهمي وعقيدتي، الشهادة الثالثة جزء واجب، بل هي أوجب الأجزاء في الأذان والإقامة، مع العلم أن الأذان مستحب والإقامة هي الأخرى مستحبة كما يبدو من أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أن مرادي أنها جزء واجب باعتبار أن المستحب إذا ما أراد الإنسان أن يأتي به فلا بد أن يأتي به على السبيل المرسوم شرعا. وكان آخر الحديث وآخر ما أشير إليه في الحلقة الماضية ما ذكره شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في قضية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة من أنها كانت ردة فعل من قبل الشيعة، وأشار إلى القانون الفيزيائي الثالث من قوانين نيوتن أنه لكل قوة فعل قوة رد فعل تساويها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه، ولا أدري ما الذي جاء بالقانون الفيزيائي الثالث من قوانين نيوتن لكي يكون في أجواء الشهادة الثالثة المقدسة. الجواب ينم عن جهل مطبق ومطبق بأحاديث أهل بيت العصمة، والمشكلة أن التثقيف الشيعي يتم عبر هذه الأطروحات، فهذا الكلام لم يكن من نتاج شيخنا الوائلي، هذا الكلام أنا سمعته من كبار العلماء يرددون هذا الكلام، هذا الكلام سمعه الشيخ الوائلي من علماء كبار وردده هو. وكثير من الناس ثقفوا عبر المنابر وعبر الدروس وعبر اللقاءات بالعلماء، ثقفوا بهذه الثقافة المخالفة لأهل البيت 100%، وليست فقط مخالفة لأهل البيت، إنها ظالمة ومتجنية ومعتدية وخائنة لثقافة أهل البيت التي عرضتها بين أيديكم في تلكم النصوص الكثيرة والوفيرة، والتي ما عرضت منها إلا القليل رغم كثرة الذي عرضته بين أيديكم، رغم كثرة النصوص فإني ما عرضت والله إلا القليل القليل. الحديث في هذه الحلقة هو في استمرار الكلام والبيان بخصوص الشهادة الثالثة، فقد مر الكلام فيما يتعلق بالشهادة الثالثة وأنها جزء من الأذان والإقامة. في هذه الحلقة وحلقة يوم غد سيكون الحديث عن التشهد الوسطي والتشهد الأخير، التشهد في الصلاة. بحسب معتقدي وبحسب فهمي لنصوصهم، وسأعرض النصوص بين أيديكم، الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء التشهد، وعدم ذكرها مبطل للتشهد، ويترتب على ذلك عدم صحة الصلاة من دون ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الجزء الواجب لا بعنوان المندوب. سيتضح هذا الأمر جليا من خلال كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبدأ من هذه النقطة، أبدأ من صحيح البخاري. قد تقول لما البداية من صحيح البخاري؟ ستتضح لك الصورة شيئا فشيئا. هذا هو صحيح البخاري، طبعة دار صادر بمقدمة نواف الجراح صفحة 104 والحديث 529 530. الباب الذي عنونه البخاري باب تضييع الصلاة عن وقتها، مع أن الأحاديث لا علاقة لها بوقت الصلاة، قد يكون وقت الصلاة من جملة الأشياء التي ضيعها المسلمون. المخالفون لأهل البيت حرفوا صلاة محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو البخاري يحدثنا. الحديث 529 بسنده عن أنس، أنس بن مالك الذي كان خادما عند النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يقول أنس؟ ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي. أنس يقول هكذا: إنني ما أعرف شيئا، يعني أن كل شيء قد تغير. لقد حرفوا كل شيء، وبدأ التحريف من أول حديث كذبوه على رسول الله، من أننا معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث. بدأ الكذب والافتراء منذ تلك اللحظة. فأنس يقول: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي. قيل: الصلاة، باعتبار الصلاة مشهورة معروفة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى الصلاة؟ الناس ماذا قالوا؟ الصلاة، باعتبار الصلاة مشهورة معروفة، والحكام والخلفاء ابتداء من الخليفة الأول واستمرارا إلى سلسلة الخلفاء الطويلة عبثوا في كل شيء. الناس يتصورون ربما الصلاة لم يتم العبث فيها، فأنس هنا يقول: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ الحديث لا علاقة له بتوقيت الصلاة، ولكن البخاري أيضا حرف هذا الحديث، حرف حديث أنس، فوضعه تحت باب تضييع الصلاة عن وقتها. وإلا فأنس بن مالك لا تحدث عن الوقت ولا ذكر الوقت، لا من قريب ولا من بعيد، تحريف فوق تحريف. الحديث الثاني 530 بسنده قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أيضا الحديث لا ذكر فيه للوقت، لا علاقة لكلام أنس بن مالك في الوقت، ولكن البخاري هو أيضا حرف الحديث وجعله تحت هذا العنوان: باب تضييع الصلاة عن وقتها، بينما أنس يتحدث عن تضييع الصلاة مطلقا في كل جهاتها. فصلاة القوم محرفة مضيعة لا علاقة لها بمحمد صلى الله عليه وآله. وفي باب آخر من أبواب صحيح البخاري أيضا وضع هذه الأحاديث تحت عنوان: باب إتمام التكبير في الركوع. لا أريد أن أناقش البخاري في عناوينه. صفحة 142 رقم الباب 115 ورقم الحديث 784 عن عمران بن حسين من صحابة النبي قال: صلى هو مطرف يحدث عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل. من الذي قال؟ عمران بن حسين من صحابة النبي وصلى مع النبي، فصلى مع علي في البصرة في أيام خلافة أمير المؤمنين. ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله، إلى آخر الحديث. في باب 116-786 عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران ابن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد. فماذا كان يصلي القوم؟ بأي صلاة إذا لم يكونوا يصلوا بصلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ القضية واضحة، صلاة القوم محرفة مضيعة، وهذا هو صحيح البخاري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحببت أن ألقي نظرة على الفارق بين صلوات المذاهب الحنفي، المالكي، الحنبلي، الشافعي. وهذا هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، أعده سالم الجزائري مؤسسة الرسالة ناشرون، طبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري. هناك فوارق بين هذه المذاهب في تفاصيل أحكام الصلاة. الشافعي اختلف عن بقية المذاهب، وإنما أذهب إلى الشافعي باعتبار أن البرنامج يتناول هذه القضية، تأثيرات الفكر الشافعي والفقه الشافعي في فقه علمائنا، في علماء الشيعة. هناك ميزتان في صلاة الشافعي يتميز بهما عن بقية المذاهب، عن المذهب الحنفي، المالكي، الحنبلي، ميزتان واضحتان. الميزة الأولى ما يرتبط بالبسملة، ببسملة الفاتحة. فالشافعي يعتبر البسملة آية من آيات الفاتحة، بينما المذاهب الأخرى لا يعتبرون البسملة آية من آيات سورة الفاتحة. في صفحة 121 مثلا، وهو يتحدث في اختلاف المذاهب في قراءة البسملة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا. مالك منعها، منع أن تقرأ البسملة في الصلاة جهرا أو سرا، فمنع ذلك مالك. وقال اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا. وقال أبو حنيفة والثوري، ثوري يعني سفيان، وأحمد يعني ابن حنبل، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، أم القرآن يعني الفاتحة. ولكن هم لم يعدوها آية وإنما يقرأها القارئ سرا. وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. إلى أن يقول واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. خلاصة القول: الشافعي تميز عن بقية المذاهب فعد البسملة آية من آيات الفاتحة، وهذا واضح في كتابه، في كتابه الأم، فعد البسملة آية من آيات الفاتحة، وقال بأنه يجهر بها في الجهر في الصلوات الجهرية، وتكون خافتة في الصلوات الإخفاتية. هذه الميزة الأولى، وهذه الميزة موجودة في فقه علمائنا. الميزة الثانية في موضوع التشهد، في صفحة 126 اختلفوا في وجوب التشهد، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب. مالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب الطائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. ثم ذكر ابن رشد صيغ التشهد، وكل واحد ما تبناه من صيغة من صيغ التشهد، وتتفق هذه الصيغ على ذكر الشهادتين، الشهادة الأولى والثانية. الشافعي اختلف عنهم، وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي في التشهد، فالتشهد عند الشافعي الشهادة الأولى والشهادة الثانية والصلاة على محمد وآل محمد، وهو بالضبط التشهد المتبنى والموجود عند علمائنا. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي في التشهد، وقال إنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحين ذهب الكلام إلى القنوت فقال بأن القنوت سنة، وذكر الشافعي وإسحاق صيغة القنوت، وهذه الصيغة أيضا ذكرت في صيغ علمائنا التي ذكرت. اللهم اهدنا فيمن هديت، قطعا علماؤنا اعتمدوا على روايات وأحاديث أهل البيت. أنا لا أقول بأن علماءنا على مذهب الشافعي، أنا الذي قلته بأن الساحة الفقهية والساحة الثقافية الشيعية اخترقت وتأثرت بالفكر الشافعي، تأثرت شيء وأنها صارت على المذهب الشافعي شيء آخر. كل الذي قلته وأقوله بأن الساحة الثقافية الشيعية وبأن الساحة الفقهية الشيعية اخترقت، فحتى الروايات التي يعمل بها علماؤنا من روايات أهل البيت يعملون بالروايات الموافقة لذوق الشافعي، بينما هناك روايات أخرى موجودة في كتبنا وكثيرة تختلف مع ذوق الشافعي لا يشار إليها إلا على الحاشية، وستتضح الصورة عندكم في هذه الحلقة وما يأتي. هذا الدعاء أيضا من جملة الأدعية التي وردت في رواياتنا ويختارها علماؤنا للقنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره. الذي يخلص عندنا ما هو؟ أن الميزة التي تميزت بها صلاة الشافعي عن صلاة المذاهب الأخرى، أولا البسملة جزء من الفاتحة، وثانيا التشهد واجب، وصيغة التشهد تشتمل على الصلاة على محمد وآل محمد وهي واجبة. هذا ما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أما كتاب الأم للشافعي، وهذا هو الجزء الأول، دار الحديث، القاهرة، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الحفناوي، في صفحة 361، صفحة 361 من الجزء الأول من كتاب الأم كما سماه ابن النديم في الفهرست المبسوط، المبسوط للشافعي. ماذا يقول الشافعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة، يعني الآية السابعة من آيات الفاتحة، الآية السابعة: فإن تركها، يعني ترك هذه الآية أو بعضها، لم تجزئه الركعة التي تركها فيها، يعني الصلاة ناقصة ليست صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة: فإن تركها المصلي أو بعضها، ترك بعضها، لم تجزئه الركعة التي تركها فيها. ثم أورد: وبلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن رسول الله كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وتحدث كثيرا عن هذا الموضوع في صفحة 360 61 التي قرأت منها وما بعدها. أما في موضوع التشهد في صفحة 388، فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، فلم يكن فرض الصلاة على النبي في موضع أولى منه في الصلاة. في صفحة 389 يقول الشافعي: فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي، التشهد يعني الشهادة الأولى والثانية والصلاة على النبي، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصلي على النبي أو صلى على النبي ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا. هذا كلام الشافعي في كتابه الأم. إذن باتت الصورة واضحة أن ميزة صلاة الشافعي في هاتين النقطتين: وجوب قراءة البسملة باعتبار أنها جزء من الفاتحة، ووجوب قراءة التشهد الشهادة الأولى والثانية مشتملا على الصلاة على محمد وآل محمد، وهي واجبة ولا تصح الصلاة بتركها. وأعتقد أن كلام الشافعي واضح، وهذه الأبيات المشهورة التي يقرأها الشيعة في كل مناسبة، المداحون يحفظونها، وهذا هو أيضا جزء من اختراق الثقافة الشافعية للثقافة الشيعية. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، إلى آخر ما قال. هذه أبيات الشافعي هي أيضا تعضد وتؤيد نفس هذا المضمون، وانتشارها على ألسنة المداحين، ما من مجلس يعقد في مناسبات أفراح أهل البيت، وربما في بعض الأحيان حتى في مناسبات أحزانهم، تقرأ هذه الأبيات وكأنها نص مهم من نصوص أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأبيات جميلة ولا أعترض عليها، وقراءتها لا بأس بها، لكنها إذا نظر إليها من هذه الجهة، من أنها مفردة من مفردات التثقيف الشافعي، ستكون القضية حينئذ محل نظر، وتبدو كذلك، إنها مفردة من مفردات التثقيف الشافعي داخل الساحة الثقافية الشيعية. إذا نظرنا إلى صلاتنا، إلى صلاة الشيعة، أهم العلائم التي تميز صلاة الشيعة عن صلاة مخالفي أهل البيت هاتان الميزتان: البسملة، وعد الجهر بها من علائم المؤمنين، من علامات المؤمن، كما في الخبر عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، علامة الشيعة. وكذاك وجوب التشهد بالشهادتين وبالصلاة على محمد وآل محمد، نفس الميزتان الموجودتان في صلاة الشافعي. وليس الإشكال في ذلك، ليس الإشكال أن تتطابق صلاة الشيعة في هذه الجهات مع صلاة الشافعي، الإشكال هنا أن أكثر شيء يتم التركيز والتثقيف عليه بخصوص الصلاة هو في هاتين المسألتين، وهناك إغفال كبير لأحاديث كثيرة لو أخذت بنظر الاعتبار لتغيرت الثقافة الشيعية في أجواء الصلاة، لتغيرت الصلاة الشيعية. سألقي في هذه الحلقة نظرة على بعض من هذه الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم فيما يتعلق بالصلاة التي يريدون منا أن نصليها. قطعا إنني لست في مقام التتبع والاستقصاء، فمقام التتبع والاستقصاء لا يكون على شاشة التلفزيون، لكنني سأورد لكم أمثلة ونماذج من أحاديث أهل بيت العصمة، وقوموا بعملية مقارنة بين صلاة الشافعي بميزاتها التي ذكرت مختلفة عن بقية المذاهب الأخرى، وبين صلاتنا التي تعلمناها من الرسائل العملية.
بين الصلاة التي تصلى يصليها مراجعنا في بيوتهم وفي المساجد، وتصلى في الحضارات المقدسة، ويتم التحدث عنها في الفضائيات وعلى المنابر، ويعلم الآباء أبناءهم والأبناء أبناءهم وهكذا، لنرى أي شيء أبعد عن ساحة الثقافة الشيعية من حديث أهل بيت العصمة، بينما يتم التركيز على النقاط التي يتم التركيز عليها في أجواء الثقافة الشافعية. قد يقول قائل بأنك تسيء الظن، ربما، فلربما كانت الأمور على رسلها، ولكن إذا كانت الأمور على رسلها لماذا أخفيت تلك الحقائق، أخفيت تلك الأحاديث، وضعت على جانب، لم تذكر في الرسائل العملية؟ وإذا ذكرت بعض الرسائل العملية شيئا يسيرا منها فإنها لا تركز عليها، والدليل لا أثر لها في الواقع الثقافي الشيعي. هذه الفضائيات وهذه المنابر وهذه الدروس الحوزوية وأولئك المعممون، أنا متأكد من أن أحدا لو قرأ النصوص التي وردت عن أهل البيت في الأجزاء التي أخفيت من الصلاة وضيعت وحفظها وهي عن أهل بيت العصمة، وقرأها وسمعه المعممون، سيعترضون عليه. لماذا؟ لجهلهم، فأكثر المعممين جهال بحديث أهل البيت، وأكثر المعممين قد ثقفوا بهذه الثقافة القريبة من ثقافة الشافعي ومن فقه الشافعي. الآن هذه صلاة الشافعي، وصلاتكم تعرفونها، لا حاجة لأن أستعرض أو أن أعرض صلاتكم التي تصلونها والتي تعلمتموها من مراجعنا العظام ومن وكلائهم الكرام ومن خطبائنا الأجلاء ومن فضائياتنا. تعالوا معي نتصفح حديث أهل البيت. هذا هو بحار الأنوار، وهذا المجلد 77 من طبعة دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي لشيخنا المجلسي، والرواية منقولة عن تفسير إمامنا العسكري، ومر علينا تفسير إمامنا العسكري مراجعنا الكرام يرفضونه. مر علينا كيف أن سيدنا الخوئي قدس سره قد ذبحه من الوريد إلى الوريد بحسب قواعد علم الرجال، فقال بأنه يجل مقام عالم محقق أن يصنف مثله، أن يكتب مثله، فضلا عن الإمام المعصوم. ومر الحديث عن هذا، ولكننا لا نبالي لا بقول سيدنا الخوئي ولا بقول غيره، ما علاقتنا بأقوالهم؟ هذا كلام إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكلام السيد الخوئي يعود إليه، ما علاقتي أنا بكلام السيد الخوئي؟ هذا هو حديث إمامنا العسكري، حديث طويل أخذ منه ما يوضح الفكرة، ما له علقة بموضوعنا. وإن قال في آخر وضوئه أو غسله للجنابة، وإن قال في آخر وضوئه أو غسله للجنابة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك على خلقك، وأن أولياءه خلفاؤك، وأوصياءه أوصياؤك. الإمام يقول: من قال هذا في آخر الوضوء أو في آخر غسل الجنابة، يعني هذا الدعاء يقرأه المتوضئ أو المغتسل وهو ينهي وضوءه وهو ينهي غسله، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن عليا وليك. الشهادة الثالثة هنا مع هذا الدعاء، هذا دعاء مندوب مستحب، ولكن هذه الصيغة المتكاملة كما مر علينا في الحلقة السابقة حينما كتبت هذه الصيغة على كل التكوينيات، أو حينما نطق بها إمام زماننا مستهلا بعد ولادته، فجاءت هذه الشهادات الأولى والثانية والثالثة كلها متكاملة صيغة واحدة، وهنا نفس الشيء. فهنا الشهادة الثالثة في دعاء الوضوء وفي دعاء الغسل. الإمام يقول: إذا قال ذلك تحاتت عنه ذنوبه كلها، كما تحات ورق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين، وثواب ذلك لهذا المتوضأ إذا تشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة كما مر. لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل مقطع من مقاطع الحديث، فإن البرنامج سيطول ويطول ويطول، وأنا أحاول أن أضغطه بقدر ما يمكن. هذا مع الوضوء. الآن توضأ المتوضئ وذكر الشهادة الثالثة وذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه الطهور الأعظم، ولاية علي هي الطهور الأعظم وليس الوضوء ولا الغسل. الوضوء والغسل هذه طقوس ومناسك، أما حقيقة الطهور الأعظم فتلك ولاية علي مظهرها اللفظي هي الشهادة الثالثة. توضأ المتوضئ، اغتسل المغتسل، يتوجه للصلاة، يعني إلى الآن هو لم يكن قد شرع في الصلاة، ربما الآن يذهب إلى المسجد، ربما الآن يقوم إلى الغرفة التي يصلي فيها، إلى المصلى، إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، فتوجه إلى الصلاة. وهو متوجه إلى الصلاة ماذا يقول إمامنا الرضا؟ فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، إلى الآن لم تبتدئ الصلاة، أردت أن تقوم إلى الصلاة، صار الوقت قريبا أو حل الوقت، فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم ارفع يديك، ارفع يديك بالدعاء. أنت الآن لست في الصلاة، أنت متوجه للصلاة، متوجه إلى المسجد، متوجه إلى الغرفة أو إلى الحجرة التي تصلي فيها. فيقول إمامنا الرضا: فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم ارفع يديك فقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين. هذا هو مضمون الشهادة الثالثة. سيد الأئمة الراشدين من هو؟ سيد الأوصياء. وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين. وربما كان علي مذكورا هنا وأسقطه من أسقطه. قد تقول كيف ذلك؟ أنا أقول لك كيف ذلك. هذا الكتاب الذي قرأت من هو مستدرك الوسائل للمحدث النوري رحمة الله عليه، وهذا هو المجلد الرابع، مؤسسة آل البيت قم المقدسة. في مستدرك الوسائل هذا النص موجود، نقله عن الفقه الرضوي. هاتان الآن عندي نسختان من الفقه الرضوي، نسختان محققتان. النسخة الأولى طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم، هذه النسخة الأولى، فقه الرضا، يسمى بالفقه الرضوي أو بفقه الرضا. الطبعة الثانية أيضا الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، أيضا طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. مؤسستان معروفتان، مؤسستان محترمتان، من المؤسسات التي تحقق وتسعى في نشر الكتب الأصول، الكتب الأصول إن كانت من كتب حديث الأئمة أو من كتب العلماء. هاتان النسختان محرفتان، لا أقول أن المؤسستين قد حرفتا هذين الكتابين أبدا، ولكن النسخ التي حققوها نسخ محرفة، فهذا الدعاء محرف في النسختين. هذه نسخة مؤسسة آل البيت. إذا نذهب إلى صفحة 97 حذف منها وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين وعبارات أخرى، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها ذكرت، ولكن العبارات السابقة التي جاء فيها ذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لاحظوا الدعاء هنا: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها. هنا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فصار هنا حذف وبالأئمة الراشدين المهديين وأضيف اسم النبي صلى الله عليه وآله. هنا في النسخة التي نقل منها المحدث النوري في مستدرك الوسائل لا يذكر اسم النبي: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين. هنا حرف الدعاء بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وأقدمهم بين يدي حوائج كلها، فحذف ذكر الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. وربما حتى هذه النسخة، نسخة المحدث النوري، قد حذف منها اسم النبي وذكر في هذه النسخة وحذف ذكر الأئمة. فإذا ليس من المستبعد أن ذكر علي جاء صريحا وواضحا وفاقا لنفس الدعاء الذي مر ذكره في تفسير إمامنا العسكري عند الوضوء أو عند الغسل وعند سائر الأجزاء الأخرى. ومع ذلك فما بقي من هذا التحريف واضح: وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين. نفس القضية في النسخة المطبوعة في مؤسسة النشر الإسلامي، نفس القضية صفحة 39 نفس الكلام الذي جاء مذكورا في نسخة مؤسسة آل البيت، نفس الكلام هنا موجود، نفس التحريف. فهاتان نسختان محققتان لمؤسستين شيعيتين كبيرتين معروفتين. أنا أستغرب لماذا لم يراجعوا مستدرك الوسائل، مع أن هذا الكتاب هو من طبعة مؤسسة آل البيت. على أي حال، وهذا النص موجود في مصادر أخرى رأيته نقلت عن الفقه الرضوي، ولكن في هذه النسخ ليس موجودا. وهذا هو الذي قلته سابقا، من أن تحريفا طال الكتب، ولذلك لا يعتمد على النقولات. يعني مثلا هذه النسخة طبعتها مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية، يشرف عليها علماء مجتهدون فقهاء كبار، وبالتالي هذا حالها. والنسخة التي قبلها أيضا مؤسسة آل البيت مؤسسة تابعة لمرجعية السيد السيستاني، يشرف عليها صهر السيد السيستاني. أصلا هو هذا الكتاب له مقدمة، المقدمة التي كتبت هنا وهي مقدمة كبيرة تصل إلى صفحة 59، كتبها السيد جواد الشهرستاني، هو نفسه المسؤول عن المؤسسة، هو صهر السيد السيستاني والوكيل الأول المعتمد عند السيد السيستاني. أقصد أن هذه الكتب صدرت من مؤسسات محترمة جدا، وأشرف عليها علماء محققون أصحاب خبرة، ومع ذلك هذه الكتب محرفة، تلاحظون ذلك. وهذا الكتاب الذي بين يدي مستدرك الوسائل للمحدث النوري هو من نفس منشورات مؤسسة آل البيت التي يشرف عليها السيد جواد الشهرستاني. جاء هذا النص هنا يختلف عن النص هناك، وهذا يحدث كثيرا في الكتب. من هنا قلت بأنني دائما أعود إلى الكتب الأصلية، لا أكتفي بالنقل بالوسائط إلا في الضرورات، إنما أعود إلى الكتب الأصلية. لا أقصد هنا في البرنامج، إنما أقصد في البحث والتحقيق. في البرنامج قد أعود إلى بعض الكتب الوسيطة، لكنني أقصد في البحث والتحقيق للوصول إلى النتائج، إنني لا أطمئن إلى الكتب. من خلال الخبرة الطويلة وإنني أواجه مثل هذه التحريفات، كلما فتحت الكتب، كلما بدأت أشتغل وفتحت الكتب أواجه هذه التحريفات يوميا. على أي حال، فهنا وأنت متوجه للصلاة هنا ذكر لعلي وآل علي، ثم ارفع يديك فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلها، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ولا تعذبني بهم وارزقني بهم، ولا تضلني بهم وارفعني بهم، ولا تضعني بهم، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ثم افتتح الصلاة، يعني إذا أردت أن تفتتحها إما أن تفتتحها بالأذان والإقامة، أو المراد افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام. هناك دعاء التوجه يأتي بعد تكبيرة الإحرام، هذا دعاء التوجه إلى الصلاة، وذاك دعاء التوجه في الصلاة، فرقوا بين الدعائين. هذا دعاء للتوجه إلى الصلاة كما قال إمامنا الرضا فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل إلى آخره. إذا أردت أن تقوم، هذا دعاء التوجه إلى الصلاة. الآن المتوضئ ذكر عليا، توجه إلى الصلاة ذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه، وهنيئا لهذا المتوضئ والمغتسل والمتوجه لصلاته، هنيئا له أن يذكر عليا، عليا عليا عليا، علي صلوات الله وسلامه عليه، حبه هو طهورنا، ولايته هي طهورنا الأعظم، حقيقة وضوئنا ولايته، حقيقة توجهنا إلى الصلاة ولايته صلوات الله وسلامه عليه، هو صلاة المؤمنين وصيامهم. إن شاء الله تعالى إذا ما وصلنا إلى شرح معاني الصلاة في هذا البرنامج في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، ستتضح لكم الكثير والكثير من الحقائق والصور عن معاني الصلاة عند أهل البيت، بخلاف المعاني التي تشاع في ساحة الثقافة الشيعية، وهي معان قريبة من الثقافة الشافعية. ستجدون أن معاني الصلاة في ثقافة أهل بيت العصمة الأصيلة تختلف اختلافا كبيرا عن معاني الصلاة التي تعرفونها وتقرؤونها في كتب علمائنا، وسأعتمد في ذلك على حديث أهل بيت العصمة فقط، لن أحيد عن ذلك حتى بأقل من المليمتر. بعد التوجه إلى الصلاة، الأذان والإقامة، ومر الكلام عن الأذان والإقامة، وبحسب ما أعتقد أن الشهادة الثالثة جزء واجب، بل هي أوجب الأجزاء في الأذان والإقامة، ولا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة. وأنت تسمع المؤذن، شيخنا الطوسي يروي لنا في المبسوط، وهذا هو الجزء الأول من كتاب المبسوط للشيخ الطوسي في صفحة 145 في محاكاة المؤذن. إذا سمعت المؤذن يؤذن فماذا تقول؟ حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ويبدأ يؤذن، أنت تحاكيه، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة. وهذا دعاء لمحاكاة الأذان، المؤذن يشهد الشهادة الأولى، أنت تتشهد بالشهادة الأولى، المؤذن يشهد الشهادة الثانية، أنت تتشهد بالشهادة الثانية. المفروض أن المؤذن يتشهد بالشهادة الثالثة حتى تقول وبالأئمة الطاهرين أئمة، مثل ما قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة. فالمفروض أن المؤذن قد ذكر عليا، لذلك أنت تحاكي. وحتى لو أن المؤذن لم يذكر عليا، فهذا هو دعاء المحاكاة للأذان، يريد أن يقول لنا هذا الدعاء بأن الأذان يشتمل في حقيقته، في حقيقة مضمونه، يشتمل على الشهادة الثالثة. فإذا علي في دعاء الوضوء، وعلي في دعاء التوجه إلى الصلاة، وعلي في الأذان والإقامة، وعلي في محاكاة الأذان. وصلنا إلى تكبيرة الإحرام، والصلاة أساسا كما تقول أحاديثنا، الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، تبدأ بالتحريم أي بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة الافتتاح. فالتكبيرة الأولى التي هي سياج الصلاة الواجبة، فالأذان مستحب والإقامة مستحبة. هناك من الفقهاء من ذهب إلى القول بوجوبهما. على أي حال، أنا هنا لست بصدد التفصيل في كل صغيرة وكبيرة. فإذا كبرنا تكبيرة الإحرام فماذا نقول بعد تكبيرة الإحرام؟ هذا هو المقنعة، المقنعة لشيخنا المفيد. فبعد تكبيرة الإحرام ماذا نقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. فذكر علي في دعاء الافتتاح، في دعاء التوجه، الدعاء السابق كان توجه إلى الصلاة، هذا توجه في الصلاة. الآن نحن دخلنا في الأجزاء الواجبة، هذا التوجه مستحب لكنه ذكر لعلي. لو أن الشيعة هكذا تصلي أو ثقفت بهذه الثقافة، تذكر الشهادة الثالثة في وضوئها وغسلها، تذكر عليا والشهادة الثالثة وهي تتوجه إلى صلاتها، تذكر عليا في الأذان والإقامة، وحين يسمعون الأذان والإقامة يذكرون عليا والأئمة الأطهار، وحين يكبرون تكبيرة الإحرام ويقرؤون هذا الدعاء، حتى لو لم يقرأوا هذا الدعاء ولكنهم يعرفونه، يثقفون بهذه الثقافة، الدعاء مستحب، يثقفون بأنه بعد تكبيرة الإحرام هناك ذكر لعلي، فحينئذ سيكون ذكر علي في الأذان والإقامة شيئا واضحا، لا حاجة للبحث ولا حاجة لقول ذلك القائل من أن ذكر علي في الإقامة يفسد الصلاة ويجر لها مفاسد كثيرة. لماذا؟ لاحتمال أن الإقامة من أجزاء الصلاة. الآن هذا الذكر في أجزاء الصلاة الواجبة، الإقامة اختلف العلماء فيها هل هي من أجزاء الصلاة أو لا، هي من مقدماتها وهي مستحبة. على أي حال، فبعد تكبيرة الإحرام جاء ذكر علي واضحا صريحا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه أحاديث أهل البيت. الشيخ المفيد هنا لا يورد الكلام من عنده، هذه كلمات إمامنا الصادق، هذه كلمات إمامنا الباقر، هذه كلمات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا نذهب إلى كتاب الاحتجاج في التوقيعات، التوقيعات التي وردت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. هذا ورد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كتاب الاحتجاج، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 486. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الكلام. وأيضا جاء ذكر رواية عن إمامنا الصادق على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. عدة صيغ، أي صيغة من هذه الصيغ يمكن أن تقرأ إنها تحقق المطلوب، تحقق الأجر والثواب، تحقق الإتيان بهذا المندوب، وتحقق ذكر علي داخل حدود الصلاة الواجبة. هذا هو كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الفقه الرضوي، في الفقه الرضوي هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة النشر الإسلامي موجودة في أيضا في طبعة مؤسسة آل البيت، بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي إلى آخر الدعاء. هذه كلمات إمامنا الرضا، كلمات إمامنا الصادق، كلمات إمامنا الحجة، كلمات إمامنا الباقر، هذه كلماتهم. ذكر علي بعد تكبيرة الإحرام صلوات الله وسلامه عليه. لو أن الشيعة ربوا بهذه الطريقة، ربوا فقط من الجهة النظرية ليست من الجهة العملية، لا يقرؤون الشهادة الثالثة، لا يذكرونها عند الوضوء وعند الغسل، ولا يذكرون عليا في دعائهم حينما يتوجهون إلى الصلاة، ولا يذكرون عليا والأئمة في محاكاة الأذان، ولا يقرؤون هذا الدعاء، دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ولكنهم يعلمون بأن هذه المواطن يذكر فيها علي. لماذا لم يحدث تثقيف على هذا؟ لماذا صار التثقيف فقط على المميزات التي تميز بها الشافعي في فقهه على المذاهب الأخرى؟ لماذا لم يحدث تثقيف على هذا؟ قد يقول قائل هذه أجزاء مندوبة، هناك أجزاء واجبة أيضا في الصلاة. التشهد واجب، وسيأتينا وبشكل واضح وصريح بحسب منطق الكتاب والعترة أن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي والأخير، فلماذا لم يبالي بها أحد؟ وإذا ذكرت ذكرت بشكل على الحاشية. سأتناول كيف تناول هذا الأمر العلماء، وكيف تناول هذا الأمر الشيخ الطوسي، سأتناول هذه القضية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكنني الآن أنا والصلاة التي يريد أهل البيت منا أن نصليها، على الأقل أن نعتقد بها أن الصلاة هكذا، فلنصلي صلاة هي أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي، ولكن لنعتقد بأن الصلاة الصحيحة في أصلها الكاملة هي بهذه الصيغة. نذهب إلى مقطع آخر، إلى مقام آخر من مقامات الصلاة. نذهب إلى القنوت. القنوت مستحب، ومستحب مؤكد في صلواتنا. ماذا يريد منا أهل البيت أن نقرأ في القنوت؟ مر علينا مصداق من مصاديق القنوت بحسب ذوق الشافعي، الأدعية التي يدعو فيها الإنسان لنفسه، طلب الهداية، طلب المغفرة، ولا إشكال في ذلك، لكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل الذي يريده منا أهل البيت؟ لنذهب إلى الكافي. هذا هو كتاب الكافي، وهذا الجزء الثاني من كتاب الكافي، الجزء الثاني من الأصول من كتاب الكافي. وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، صفحة 482، باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام. الحديث الثالث عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أجعل لك ثلث صلواتي، لا بل أجعل لك نصف صلواتي، لا بل أجعلها كلها لك. مراده أنه في قنوته في دعائه في البداية ماذا قال؟ أجعل لك ثلث صلواتي، يعني ثلث القنوت يجعله للصلاة على النبي وآله، ثم قال: لا بل أجعل لك نصف صلواتي، نصف القنوتات، ثم قال: لا بل أجعلها كلها لك، أجعل القنوت كله بذكرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذن تكفى ماذا يكفى؟ إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة. وأي مؤونة أشد من مؤونة الآخرة؟ ومؤونة الدنيا أيضا، المؤونة الأشد ليس في طعامها وشرابها، وإن كان الطعام مهما والشراب مهما، ولولا الخبز لا صمنا ولا صلينا، ولكن مؤونة الدنيا هي أيضا في دين الإنسان في هذه الدار. المؤونة الأشد مؤونة الدين في الدنيا. إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة. ماذا نجد أيضا في وسائل الشيعة؟ هذا هو الجزء الرابع من أجزاء وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية، صفحة 913. هناك باب كامل عنوانه الحر العاملي، باب استحباب ذكر الأئمة عليهم السلام وتسميتهم جملة في القنوت وغيره. يستحب ذكر الأئمة بأسمائهم في القنوت. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، السائل الحلبي عن الإمام الصادق: أسمي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم. أجملهم المراد إما أن تصلي عليهم، على الأئمة الهادين المهديين من آل طه وياسين، تقرأ الصلوات العامة، أو المراد أنك تذكر أسماءهم فتقول: وأصلي على على، أو تذكر أسماءهم فقط. لأن السائل قال: أسمي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم. في صفحة 914 في قنوت الجمعة: اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك. قلت: أسمي الأئمة في القنوت؟ قال: سمهم جملة. هذا المعنى يأتينا واضحا في كتاب المقنعة لشيخنا المفيد، مصداق من مصاديق القنوتات، هناك قنوت مطول ذكره الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في صفحة 130، القنوت مفصل وطويل. قال في صفحة 124: ويستحب أن يقنت في الوتر بهذا القنوت في صلاة الوتر في صلاة الليل. من جملة ما جاء فيه في صفحة 130: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما باركت على أحد من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى، وصل على الأئمة من ولد الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة عليهم السلام. اللهم اجعله الإمام المنتظر والقائم الذي به ينتصر. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، إلى آخر الدعاء. فهذا مصداق من مصاديق القنوت المشتمل على أسماء الأئمة، المشتمل على ذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا مما جاء في أحاديث أهل بيت العصمة في رواياتهم، هذه الرواية عن أمير المؤمنين: والكتاب الذي بين يدي هو عوالم العلوم، للمحدث البحراني، المجلد 11، هذا القسم الثاني من المجلد 11، من الجزء 11، صفحة 1133، عن أمير المؤمنين عن فاطمة قالت: قال لي رسول الله: يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنة، ألحقه بمحمد. أفضل مواطن الصلاة على فاطمة أين؟ في الصلاة، في القنوت. يا فاطمة، من صلى عليك، في أي موضع، في أي زمان، في أي مكان. قبل قليل مر علينا هذا الذي قال للنبي: إني أجعل لك ثلث صلواتي، ثم قال نصفها، ثم قال كلها. قال: إذن تكفى مؤونة الدنيا والآخرة. الرواية التي مرت قبل قليل عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق في الكافي الشريف في الجزء الثاني. الصلاة على فاطمة أحب إلى رسول الله من أي صلاة أخرى، لأن فاطمة روحه التي بين جنبيه. رائحة فاطمة هي الرائحة التي كان يهواها ويتشوق إليها خاتم الأنبياء ويحبها. فاطمة روحه التي بين جنبيه. حين نصلي على فاطمة إننا نصلي على الروح التي بين جنبي محمد. حين نصلي على محمد وآل محمد، قد يفهم هذا الكلام بالعموم في وجه من وجوهه، لكن حين نصلي على فاطمة إننا نصلي على مهجة محمد. فاطمة مهجتي، فاطمة مهجتي وروحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني. إننا نصلي على كبد محمد، إننا نصلي على قلب محمد، إننا نصلي على روح محمد التي بين جنبي. يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بحيث كنت من الجنة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. من أفضل القنوتات التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المجلد 82 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، طبعات مختلفة، لأنه في بعض الطبعات الأجزاء 54 55 56 تكون فهارس، هذه الطبعة الأجزاء الأخيرة هي الفهارس، فتختلف الأرقام، فلا بد أن يحسب هذا الاختلاف في أجزاء الفهارس. بعض الطبعات جزء 54 55 56 فهارس، فستتقدم الأرقام وتتأخر. هذه الطبعة التي بين يدي الأجزاء الثلاثة الأخيرة هي الفهارس. هذا الجزء 82، باب آخر في القنوتات الطويلة. أنا هنا لا أطالب الناس أن تقرأ هذه القنوتات، ولكن على الأقل أن يعرفوا أن هذه قنوتات الأئمة، أن يعرفوا أن مضامين القنوتات ما هي. أنا أتحدث عن ثقافة، لا أتحدث هنا عن مستحبات ومندوبات، أتحدث عن ثقافة، لأنني أريد أن أعالج هذه المسألة، مسألة اختراق الفكر الشافعي والقطبي والصوفي لابن عربي لساحة الثقافة الشيعية. الآن الحديث، سيأتينا الحديث عن الغزو القطبي والغزو الصوفي، الآن نحن نتحدث عن الشافعي. باب آخر في القنوتات الطويلة، هذا الباب في الجزء 82 من بحار الأنوار يبدأ من صفحة 211 وينتهي صفحة 275. وأكثر المضامين الموجودة، أكثر المضامين الموجودة هي في البراءة وفي الدعاء لإمام زماننا لتعجيل الفرج، أكثر المضامين الموجودة. ولكن من أهم هذه القنوتات، من أهم هذه القنوتات التي ذكرت، هو قنوت أمير المؤمنين رواه عبد الله ابن عباس عن علي وقال إنه كان يقنت به، أمير المؤمنين يقنت به في الصلاة، وقال إن الداعي به بهذا القنوت كالرامي مع النبي، كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم. ألف ألف سهم، هذا هو أعلى رقم في العربية، ألف ألف يعني مليون، وأعلى رقم هو الألف، فحينما يضاعف لا يعني أن التحديد يقف عند هذا الحد، وإنما الباب مفتوح. ابن عباس يقول أمير المؤمنين كان يقنت بهذا الدعاء وقال إن الداعي به، أمير المؤمنين يقول كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم. ما هو هذا القنوت الذي كان يقنت به سيد الأوصياء وأن الداعي به كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم؟ إنه دعاء صنمي قريش، دعاء المعروف بصنمي قريش، وهو دعاء البراءة، موجود في كتاب البلد الأمين، وموجود أيضا في كتاب الجنة الواقية. جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية، المعروف الآن في الطبعات المشهورة بمصباح الكفعمي، في مصباح الكفعمي، في البلد الأمين، وهنا في بحار الأنوار ومصادر أخرى. دعاء صنمي قريش من أفضل القنوتات. لاحظوا أن ثقافة أهل البيت ما بين الولاية والبراءة. ولو أردت أن تختصر فصلي على فاطمة والعن أعداءها، فإن الصلاة على فاطمة أحب صلاة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نقرأ في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الرواية أيضا في تفسير إمامنا العسكري، إن رجلا قال للصادق عليه السلام، رواية جدا مهمة، رواية جدا مهمة، ولذا دائما أصر على أن أهم التفاسير وأن أهم كتب الحديث تفسير إمامنا العسكري، يشتمل على مطالب ليست موجودة في بقية كتب الحديث. ومن هنا سأتناوله بالدرس إن شاء الله تعالى في الجزء الرابع من أجزاء ملف الكتاب والعترة، الجزء الرابع الذي عنوانه الخاتمة، سأتناول فيه تفسير إمامنا العسكري بالدرس وبالتحليل. هذا الكتاب الذي بين يدي هو مستدرك الوسائل، إمامنا العسكري صلوات الله عليه يقول: إن رجلا قال للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله، انتبهوا لهذه الرواية يا أشياع أهل البيت، يا من تريدون أن تتخلصوا من هذه الثقافة المخترقة، انتبهوا: يا ابن رسول الله، إني عاجز ببدني عن نصرتكم، ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم. يا ابن رسول الله، إني عاجز ببدني عن نصرتكم، ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن، فكيف حالي؟ فقال الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه عن جده السلسلة الذهبية المنيرة، السلسلة الإلهية التي لا تماثلها سلسلة. حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في صلاته أعداءنا. أين يلعن؟ في القنوت. فلعن في صلاته أعداءنا، ويمكن حتى في التشهد، ولكن نحن الآن لسنا بصدد الدخول في تفاصيل التشهد. فلعن في صلاته أعداءنا. الحديث عن القنوت، حتى المحدث النوري أورد هذه الرواية في أبواب القنوتات: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في صلاته أعداءنا، بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش، فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدوه الملائكة، ساعدوه فلعنوا من يلعنه، ثم ثنوه فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه، ولو قدر على أكثر منه لفعل، فإذا النداء من قبل الله تعالى: قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم وصليت على روحه في الأرواح، وجعلته عندي من المصطفين الأخيار. لماذا لا نمتلك هذه الثقافة الشيعية؟ لماذا علماؤنا لا يركزون هذه الثقافة الشيعية؟ لماذا لا تفهم الصلاة؟ على الأقل لا تقرأ هذه الأدعية، ولكن ليفهم الشيعة بأن الصلاة التي يريدها أهل البيت هي ساحة لمعاني البراءة والولاية، هي ساحة لمعاني معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث كثيرة، وأنتم تلاحظون الكتب كثيرة، وأنا محتار، أنا أعرف جميع ما اخترت في هذه الكتب، لكنني محتار لأنني أرى الوقت يجري سريعا، لا أدري أي الروايات سأترك وأي الروايات سأذكر، لأنني قد استخرجت عددا من الروايات ومن الأحاديث. في أدعية التعقيب، التشهد سآتي عليه بعد ذلك في أدعية التعقيب، هذا هو وسائل الشيعة، بعد القنوت المفروض أن نذهب إلى التشهد والتسليم، لكن لأن الحديث قد يطول عن التشهد والتسليم نذهب إلى التعقيب ونعود بعد ذلك إلى التشهد والتسليم. عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قال سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة، يعني صلاة فريضة، مكتوبة الصلاة الفريضة. سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال، أربعة من الرجال وأربعا من النساء، فلان وفلان وفلان، ويسميهم بالأسماء ومعاوية وفلانة وفلانة وهندا وأم الحكم أخت معاوية. وعن جابر عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، عن جابر الجعفي عن باقر العلوم قال إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة، انحرفت يعني أكملت صلاتك ودخلت في التعقيب، إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة، صلاة مكتوبة مفروضة، فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية. الكلام هو الكلام، إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية. عن محمد ابن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك، إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر ومستودع، فعلمني شيئا إذا قلته استكملت الإيمان، يعني يكون إيماني مستقرا 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 أو مستقرا. فماذا قال له الإمام؟ قال قل في دبر كل صلاة فريضة ماذا تقول؟ رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. ذكر علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحول الإيمان المستودع إلى إيمان مستقر. حين تذكر الشهادة الثالثة بعد كل صلاة. في مهج الدعوات للسيد ابن طاووس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه صفحة 333 الطبعة الحجرية القديمة، عن إمامنا الصادق أنه قال من حقنا، من حق آل محمد، من حقنا على أوليائنا وأشياعنا ألا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء. على الأقل اعرفوا هذه المضامين يا شيعة أهل البيت، أنا لا أطالبكم بقراءة هذه الأدعية إذ ربما أنا أيضا لا أجد وقتا لقراءتها، أنا لا أطالبكم، أنا أتحدث عن الثقافة الشيعية. اعرفوا بأن الصلاة التي يريدها الأئمة في هذه الأجواء، على الأقل استحضروا معاني البراءة والولاية حينما تصلون. الإمام الصادق ماذا يقول؟ من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بحقك العظيم، الدعاء طويل، إلى أن يقول اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك، إلى آخر الكلام، إلى أن يأتي الدعاء في الأخير والعن اللهم من دان بقولهم واتبع أمرهم ودعا إلى ولايتهم وشك في كفرهم من الأولين والآخرين، ثم ادعو بما شئت، ومنها دعاء العهد، دعاء العهد لإمام زماننا. هذه أجواء الصلاة: ولاية، براءة، ذكر للإمام الحجة. هذه هي صلاة أهل البيت التي يريدونها. من لا يحضره الفقيه فإذا فرغت من تسبيح فاطمة وهذا التأكيد على تسبيح فاطمة هو تذكير بفاطمة، هو ذكر لفاطمة صلوات الله عليها، لأنك تسبح داخلا من بوابة فاطمة. فإذا فرغت من تسبيح فاطمة فقل، هذا في فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الجزء الأول، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 322. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه نهاية التعقيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا عليهم السلام وتدعو بما أحببت. فاعلم أن من أفضل التعقيب هو ذكر أسماء الأئمة، أفضل تعقيب، لعن أعداء أهل البيت، لعن أعداء فاطمة، والصلاة على فاطمة، وتسمية أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلعنوا أعداء فاطمة بعد صلاتكم وسلموا على المعصومين 14. هذه أحاديث أهل البيت، ما هو بكلامي، هذا لا هو ذوق الشافعي ولا ذوق سيد قطب ولا ذوق ابن عربي، هذه أحاديثهم الشريفة، هذه كلماتهم المقدسة. أيضا من التعقيبات المندوبة سجدة الشكر، فماذا تقول في سجدة الشكر؟ هذا هو تهذيب الأحكام لشيخ الطائف الطوسي، وهذا هو المجلد الثاني من طبعة نشر صدوق تحقيق علي أكبر الغفاري، صفحة 118، حديث 184، عن الكليني، عن محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه، عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي، إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، أبو الحسن الماضي في كتب الحديث يعني موسى بن جعفر، سألت أبا الحسن الماضي عما أقول في سجدة الشكر، فقال: قل وأنت ساجد في سجدة الشكر بعد الصلاة: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي، وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي، تعدد أسماء الأئمة وأنت في السجود، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني أنشدك دم المظلوم، أي دم هذا؟ دم الحسين. اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا: اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد. المستحفظين من آل محمد بقية الله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر الدعاء. فأنت ساجد على تربة الحسين كي تخرق الحجب السبح، وفي سجدة الشكر تتذكر الحسين: اللهم إني أنشدك دم المظلوم، وفي قنوتك تذكر اسمه الشريف، وفي تعقيب صلاتك تذكر اسمه الشريف، وفي مقدمات الصلاة وفي أجزاء الصلاة، وسيأتي ذكره في التشهد أيضا، في أدعيتهم، لا في كلامي أنا، في كلماتهم، في رواياتهم، في أحاديثهم الشريفة. وأفضل البكاء، وأفضل البكاء الديني هو البكاء على الحسين، وأفضل المواطن من أفضل المواطن البكاء على الحسين في الصلاة. أنا لا أطالبكم أن تبكوا في الصلاة على الحسين، ولا أطالبكم أن تقرأوا كل هذه الأدعية، فهي بحاجة إلى وقت طويل، ولكن اعلموا أن صلاة آل محمد هي هذه. على الأقل حين تقفون للصلاة سأتحدث عن الكيفية التي يستحضر الإنسان فيها معاني الصلاة، حينما نصل إلى شرح الصلاة، لكن على الأقل على الأقل استحضروا أن الصلاة من أولها إلى آخرها فيها ذكر لفظي، أما المعاني فالمعاني كلها فيهم، المعاني كلها فيهم بحسب قرآنهم وبحسب حديثهم. والله كل معاني الصلاة من أولها إلى آخرها ألفاظا ومضامين وحركات وطقوس، كلها فيهم ولا تخرج عن غيرهم أبدا، كل شيء في الصلاة لهم، ومنهم وإليهم وبهم وفيهم. ليس الحديث الآن عن المعاني، ولكن تلاحظون هذا الكم الهائل اللفظي، وأنا ما أشرت إلى ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد الذي يصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها، إنما أشرت فقط إلى الألفاظ الصريحة بمضامين الشهادة الثالثة، بمضامين علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقت البرنامج انتهى وأنا ما انتهيت من أحاديثي، لكنني ماذا أقول؟ وأنا أتحدث لا أدري، وأنا أقلب في الكتب خطر في بالي هذين البيتين من البديع الأدبي، فيها تورية، بيتان الشاعر يذكر فيهما حبه وغرامه، وفي نفس الوقت يضمن البيتين بأسلوب تورية، بأسلوب بديع تورية، يذكر فيها المذاهب. فماذا يقول؟ خدك ذا الأشعري حنفني، وصار من أحمد المذاهب لي، حسنك ما زال شافعي أبدا، يا مالكي كيف صرت معتزلي؟ خدك ذا الأشعري، الخد الأشعري، الأشعري يعني الناعم البط الطري، خدك هذا الناعم، خدك هذا البط، خدك هذا المترف، ولا يقال لأي خد بأنه أشعري إلا إذا كان في غاية البياض، خدك هذا الأبيض الناعم الترف حنفني، حنفني يعني آذاني. فالأحنف والحنيف هو المستقيم وهو الأعرج والأعوج. يقال أحنف إذا كان أعرج، وتقول حنيفا مسلما يعني مستقيما. خدك ذا الأشعري حنفني، يعني آذاني، جعل حياتي عرجاء، آلمني، أمرضني. خدك ذا الأشعري حنفني وصار من أحمد المذاهب لي، ولكن مع ذلك أنا أعتبره أفضل وسيلة، أفضل طريق، أفضل باب، لأنني أحبك. حسنك ما زال شافعي أبدا، أما جمالك فهو الذي يشفع لي عندك. يا مالكي، يا من تملكني، كيف صرت معتزلي؟ كيف اعتزلتني وابتعدت عني؟ وهو يشير إلى المذاهب. خدك ذا الأشعري حنفني، أنا أقول للمشاهد على سبيل الممازحة، خدك، لا أقصد بهذه الأبيات المشاهد، ولكن في النهاية أقصد المشاهد، خدك ذا الأشعري حنفني وصار من أحمد المذاهب لي. حسنك ما زال شافعي أبدا، يا مالكي كيف صرت معتزلي؟ أنا أقول أنت أيها المشاهد، يا جعفري كيف صرت شافعي؟ إذا أردت أن تعرف الحقيقة هنا في هذا البرنامج تابعني. لقاؤنا يتجدد غدا، نفس الموعد، بث مباشر، نفس الشاشة، القمر الفضائية، قناته الحقائق والصوت الشيعي المميز، والبرنامج برنامجكم الكتاب الناطق، وأنا خادمكم. أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه. سلاما يا قمر، ولطفا يا قمر. أسألكم الدعاء في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار، صيح يا حبيب. مثل قيصر دعتني وخلت جدارا.